فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. وإذا بيع بغير جنسه كتمر كذهب بفضة وبر بشعير جاز صح بشرط التقابض قبل التفرق بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه. ويصح بيع ربوي ودقيق ربوي بدقيقه إذا استوي نعومة أو خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه إذا استوي نشافا أو رطوبة. ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح. ولا بيع الحد المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه. ولا يصح بيع ربوي بجنسه إذا ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار. ويصح أعطيني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة بشرطين متماثلا وزنا لا عدة وبشرط التقابض قبل التفرق. ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومي.
الحديث الذي ذكر عندكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيش فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وهذا يعني يدل على أنه لا ربا في الحيوان، لا ربا في الحيوان، يعني سواء كان ذلك يدا بيد هذا المقصود، مع أنه نص على أن مسألة اللحم تعتبر يعني مما يدخلها علة الربا، ومسألة أحيانا أنه موجود ومطعوم جنس، فاجتمع فيه الطعم، فيكون وذكر أن اللحم أجناس وذكر أن اللبن يدخل في ذلك وهو أجناس، فهذه المسألة التي فيها بيع الحيوان بالحيوان على الصحيح أنه يجوز، ولو كان إذا قطع وبيع أصبح موزون، فإذا دخل علة الوزن في هذه الحالة لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا يعني كما ذكر في السابق نزع منه العظم وعرف مقدار اللحم. ويجوز إذا اختلف التفاضل كان يأخذ قطعة يعني من لحم الإبل بعناب أو بشاة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا كان نوعا من جنسه ضان بضان لحم إبل بلحم إبل فلا بد أن ينزع منه العظم ثم يعرف يعني المثلية فيها والوزن، لا بد أن يكون هذا يعني وزنا بوزن ومثلا بمثل وأيضا يدا بيد، لأنه دخلتها أموال دخلتها علة الربا طيب هنا ذكر أن يعني لو ذكرنا لقدنا قاعدة في هذه المسألة حتى يعني نكون على بينة، لأن هذه المسائل يعني تحتاج إلى تقعيد وتحتاج إلى يعني رجوع إلى أصول حتى تصير يعني لو تصير في الأصول فيها. فمثلا القاعدة في هذه طبعا في ربا النسيئة يعني فيما يحرم فيه النساء، طبعا القاعدة في هذا إذا اتحد في العوضين علة ايش؟ ربا الفضل، إذا اتحدت فيه علة ربا الفضل، وهي أن يكون مكين جنس أو موجود جنس كما مر معنا في علة ربا الفضل. فإذا حصل يعني هذا فيه علة وهذا فيه علة، فلا يجوز بيع بعضه ببعض نساء، لا يجوز بيع بعضه ببعض يعني إلا متساويا، ولا يجوز بيع بعضه مع اختلاف الجنس إلا يدا بيد. واقتصرنا في هذه المسألة على بعض الأشياء، وهي مسألة ما إذا يعني كان أحد العوضين أحد النقدين، إذا كان أحد، وذلك لأنه ينسد باب السلم لو منعنا، يعني مثل بيع الذهب مثلا أو الفضة أو الحديد بالذهب والفضة أو ما شابه ذلك، فهذا موزون وهذا موزون، ولكن لا بد من السماح فيه وإن كان فيه هذه العلة. لكن العلة كما تعرفون هي أمر غالب وأمر اجتهادي استنبطه العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، كيف يمكن أن نوزع الأشياء من حيث دخول النساء فيه وعدم دخول النساء؟ كيف يمكن أن نوزع الأشياء عموما؟ وزع بثلاث أشياء أو ثلاث طرائق. أولا، أن يتحد العوضان في علة ربا الفضل، أن يتحد العوضان في علة ربا الفضل، يعني هذا يعتبر مثل بر بشعير، هل بر ببر؟ هذا مفهوم، ولكن بر بشعير مثلا أو تمر ببر أو ما أشبه هذا، فإذا اتحد العوضان في علة ربا الفضل، هذا فيه علة ربا الفضل وهذا فيه أيضا علة ربا الفضل، وهذا مثل المكيل بالمكيل والموزون بالموزون، فهذا يحرم النساء في أحد فيهما أو في أحدهما، لا يجوز في حال من الأحوال. إذا كان هذا مكيل وهذا مكيل، أو هذا مكيل موزون وهذا موزون، اتحدت العلة ولا ما اتحدت؟ اتحدت، فلا يجوز أن يباع وهو يعني فيه علة ربا الفضل هذا بهذا نساء، إلا في صورة واحدة التي ذكرناها في مسألة بيع الحديد وما أشبهه بالذهب، فإن اتحدت العلة وهي الوزن، إلا أننا جعلنا الذهب هنا ليس مقابل وزن بوزن، وإنما هو مقابل ثمن ومثمن، ثمن ومثمن، ففي هذه الحالة يعني يجوز، وأما ما عدا ذلك فلا يصح. الصورة الثانية، أن يختلف الإنسان، أن يختلف الإنسان والعلة يعني مع بعض، قل لي هذا الجنس بر والشعير يعتبر جنس، لكن هذه متفق العلة ولا مختلفة؟ متفقة، لكن عندنا في هذه الحالة هناك اتفقت العلة واتفق مثلا يعني الجنس، قد يكون يعني الجنس أو يختلف الجنس لكن العلة واحدة، يعني مكيل بمكيل موزون بموزون. الثاني، الصورة الثانية، يختلف فيها الجنس ويختلف فيها أيضا العلة، فمكيل بموزون، مكيل بموزون، فهذا يعني الذهب إذا كان كبيع مكين بموزون، فالمذهب طبعا جواز التفرق في مثل هذه الأشياء قبل التقابض، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز التفرق قبل التقابض، وقطع به أكثر أصحابه، وبعض أهل العلم في الرواية الثانية لا يجوز النساء في هذا، يعني فرضنا مثلا من الموزونات المتعارف عليها غير الذهب والفضة، لأن قلنا أنها ثمن ومثمن، أو دخلت الذهب والفضة على أن كيلو مثلا بالكيلو وبالوزن، يقابل مثلا أرادف من المكيلات من القمح أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة هذا مكيل وهذا موزون، اختلفت فيه الجنس واختلفت فيه العلة، فعند الحنابلة يقولون ما يضر النساء فيهما أو في أحدهما لا يضر، خلاص يعني يسلم هذا ويأخذ هذا متى شاء، يدفع هذا مقدم ويدفع هذا مؤخر جائز. أما الرواية الثانية فلا يجوز، لأن الربا موجود، لأن هذا فيه علة الربا وفيه هذا علة الربا، كل ما في الأمر أن علة هذا الوزن وعلة هذا الكيل، فما دام ربوي بربوي وليس أحدهما ثمنا فإنه يعتبر ربا، يعتبر ربا، هذا على الرواية الثانية. ولكن الذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه إذا اختلف الجنس واختلفت العلة فإنه يجوز، وهذا أكثر ما يتصور كما ذكرت لكم في الذهب والفضة بغيرها، لأن العلة فيها الوزن، فمثلا إذا جعلنا العلة علة اللحم الآن إيش؟ الوزن، عنة اللحم الوزن. فلو بعنا لحما ببر أو لحم بتمر فعلى رأي الجمهور التمر مكيل، التمر مكيل في الأصل، ونحن ننظر إلى العلة الأصلية لا ننظر إلى اصطلاح الحال، واللحم موزون. فإذا جعلنا العلة هي الوزن وبعنا لحما بتمر فعلى الجمهور من مذهب أحمد على أنه يجوز التبرك قبل القبر، قبل القبر. وعلى ليش الاختلاف الجنس والجنس واختلاف العلة، اختلاف الجنس واختلاف العلة. أما الرواية الثانية وهي مقتضى الحديث الذي فيها فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هل يجوز النساء فيها؟ لا يجوز النساء فيها. فمفهوم الحديث أنه هذا لا يصح به النساء. لكن إذا كان العلاقة علاقة الثمن والمثمن، علاقة الذهب والفضة بالبر والشعير وبالتمر بالخير مثلا، وهذا وزن، ففي هذه الحالة لا ينظر إلى هذا، اختلف الجنس واختلفت العلة، وليس المقصود هنا مقابلة يعني موزون بمكيل أو مكيل بموزون، إنما مقابلة ثمن بمثمن، ثمن شيء بمثمن. طيب ما يدخله ريب الفضل إطلاقا مثل الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان وما شبه ذلك، فهذا لا خلاف بين العلماء بأنه يجوز يعني التفرق قبل القبض بالاثنين أو قبل يعني قبض أحد العوضين. فإذا باع إنسان يعني ثياب بثياب مثلا أو باع حيوان بحيوان أو يعني هذا، وكذلك إذا باعها بفلوس بدراهم جاد، فإذا حصل بينهم اتفاق وأبرموا اتفاق وقال كل منهما أنا أدفع مثلا الفلوس أو أدفع الثياب في المكان الفلاني، والثاني قال أنا أدفع مثلا الثياب الأخرى أو كذا في مكان آخر، صح التبرك قبل أحد العوضين أو قبل قبضهما نعم. وهذا هو الصحيح في مذهب أحمد وغيره، لأنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب يأتي معنا مسألة لم يذكرها هنا، وهي مسألة يعني شبيهة بالمسألة التي يعني انتهينا فيها، أو نأخذها بعد هذه بعد تعويض أحد النقدين، وهي مسألة الدين بالدين، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بيع الكالئ بالكالئ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني كأن يكون لك مثلا دين على شخص أو يكون سلف، أنت دفعت مثلا 100 ريال أو دفعت مثلا 50,000 ريال في سيارة مثلا سلف تصنع لك، تصنع لك، ثم بعد ذلك ما جاءت السيارة فبعت هذه السيارة بدين على شخص آخر، يعني بحيث يقتص هذا الدين من هذا الدين، فهذا هو بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ بالكالئ هو بيع الدين بالدين، يعني تبيع شيء في الذمة بشيء في الذمة، بشيء في الذمة. كان يقول لك أنت يعني 10 أراجل قمح مثلا عند شخص إلى أجل معين، فيقول أنا يعني شخص لك عليه دين آخر، فيقول مثلا خذ يعني هذه أو لاحظ شخص عليك أنت 10 أراجل، فتقول وهي دين في الذمة، فتقول اقتض من فلان 10 أراجل هذه بدل الذي لك عندي، وهي أجل هذه مؤجلة وهذه مؤجلة، فهذا هو يعتبر بيع إيش؟ بيع الدين بالدين. وله صور يسمونها الواجب بالواجب والساقط بالساقط والواجب بالساقط والساقط بالواجب، هذه صور ذكرها صاحب شرح الحاشي حاشي الروض المربع على هذه المسألة، وهي مسألة بيع الكالي بالكالي، نأتي لها إن شاء الله تعالى بتفصيل.
ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا، بشرط القبض قبل التفرق، لحديث أبي سعيد السابق متفق عليه. وقال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه.
عيد القراءة. وقال
ابن المنذر
بالقطع ولا بالتوسط. وقال ابن
وقال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. قاله بالشر.
هذه المسألة وهي مسألة الصرف. مسألة الصرف ولها صور يعني متعددة. فمثلا الصرف في بيع الذهب بالذهب. يعني الذهب يعني يكون قطع كبيرة ويكون له أجزاء. يكون له أجزاء. والفضة وكنا نتعامل بالفضة. أنا الحين نتعامل بالفضة. فالتعامل بالفضة الريال له نصف وله ربع مثلا ويعني قد يكون أقل من ذلك ثمن. فهذه يعني ربع الريال نصف الريال صرف تعتبر بالنسبة للريال. هذا الصرف مفهوم ولا ما مفهوم؟ طيب هناك من غير الجزء يعني كذلك قد يكون يعني الصرف الذهب بالفضة نفسها. كان الريال مثلا يقدر بأربعين الجنيه السعودي يقدر بأربعين ريال سعودي. هذا ذهب وهذا فضة. هذا ذهب وهذا فضة. فيباع هذا بهذا. يباع هذا بهذا. قد يصل 39. قد يصل 41. يختلف. يعني لأن السعر يعني مختلف. حسب القوة الشرائية. حسب الحركة الاقتصادية. حسب الرغبة أيضا. لأن بعض الناس ما كان يرغب الفضة اللي يأخذها معه ويحملها. فيؤثر أنه لو يزيد ريال مثلا في صرف الجنيه ويأخذ مثلا الجنيه المقابل أنا بيربعها. فأحيانا تكون عنده فلوس كثيرة ما يقدر يشيلها ما يقدر يحملها. فيقول الواحد أعطيني جنيهات. يقول لك واحد أنا أعطيك 41 مثلا أو 42. يجي إنسان يبغى الذهب ما حد يشتريه في السوق المتداول باستمرار. فيبغى الريالات الوحدات. فيقول أنا عندي جنيهات أبغى تعطيني ريالات. فيقول له 39 40 هكذا. فإذا هذا يعتبر يعني النوع مختلف. النوع مختلف لأن هنا ذهب بفضة وكذلك أحد أو قطع الذهب بالذهب. هذا جنس بمثله. فهنا إذا كان في أحد الذهب بعضه ببعض أو في أحد الفضة ببعضها بعض فلا يجوز في هذا التفاضل ولا النساء. ولا بد أن يكون وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. مفهوم هذا؟ يعني ما يباع بالقطع في هذا الحال وإن كان متعارض عليه أنها موزونة وزنا متساويا في الغالب. ولكن إذا بيع الجنيه بذهب سواء كان قطع يعني صرف قطع جنيه يعني من الجنيه أحد الجنيه في هذه الحالة لابد أن يكون وزنا بوزن لأنه ذهب بذهب. وهذا عند الجمهور من أهل العلم. عند الجمهور من أهل العلم. وكذلك بالنسبة للفضة. لكن لو فرضنا أن الصرف بغير الجنس الصرف بغير الجنس فمثلا التي هي يسمونها الفلوس. الفلوس هذه ما تطلق على الذهب والفضة. تطلق على ما ليس بذهب وفضة. على ما ليس بذهب وفضة مثل القطع المعدنية. القطع المعدنية هذه لا تسمى ذهبا ولا فضة وإنما تسمى فلوسا. وهذه كما ذكر أهل العلم نوعان. نوع منها يكون نافع ونوع منها لا يكون نافع. فالنوع النافع الذي يكون له قيمة والنوع غير النافع يكون له قيمة أحيانا في أوقات أو في أماكن ولا يكون له قيمة في أماكن أخرى. وهذا مثل اختلاف العملات أحيانا. مثل اختلاف العملات. العملة أحيانا عملة أي بلد ما تستطيع تشتغل بها ولا تتعامل بها في بلد آخر إلا عن طريق البنوك أو المصارف أو عن طريق ما تستطيع تبيع بها وتشتري إلا في النادر. إذا كان في تعامل في بعض البلدان يعني المتجاورة أو المتقاربة مثلا تبيع بالريال هذا أو بالجنيه هذا أو بمثلا الدينار ومعروف السعر معروف السعر. لكن في الغالب أنها تعتبر آحاد نقدية. آحاد نقدية البيع والشراء فيها ما حكمه ويسمى صرفا. يسمى صرفا. ومثلا من هذا الباب وهو الذي يمكن الحديث عنه يعني بتفصيل مسألة مثلا 10 ريال تريد أن تصرفها ريالات أو 50 ريال أو 100 ريال. فمثلا يقول لك والله أنا أصرف لك لكن لشرط إنك يعني تعطيني ريال. أنا عندي الصرف 100 ريال 99 أو بثمانية وتسعين. ليش؟ لأن هذه أنا جالس أصرف وعملي صراف، والصرافة هذه أنا أخذ مقابل لها، فهذه خدمة، هذه خدمة أنا أقدمها. أو يقول مثلا يعني أن تشتري مني شيء، أن تشتري مني مثلا يعني كيس تمر أو شيء من هذا تشتريه، هو قيمته في الأصل نصف ريال عليه، فيبيعك إياه بريال، يبيعك إياه بريال كما يبيع غيره من الناس، يعني غيره من الناس يبيعون بريال، لكن هو اشترى كغيره، ها يريد المربح، يريد المربح، فأنت شريت أمر هذا من غير حاجة إليه، وإنما شريته للوصول إليه إلى الصرف، شريته للوصول إلى الصرف. فهل هذه المسألة تدخل معنا في مسألة الذهب بالذهب والذهب والفضة بالفضة أو الذهب بالفضة؟ يعني لا بد أن يكون فيها وزن. الذي يظهر والله أعلم أن هذه لا تدخل، أنها لا تدخل، يعني هي الأصل أن العشرة ريال، إذا العشرة ريال تؤدي غرضا كما يؤدي الأحاد العشرة ريال نفسها من غير فرق بين هذا وهذا، والأصل في هذا أن الإنسان إذا صرف ما يأخذ شيء أبدا، لا يأخذ شيء أبدا، يعني لو صرف من عملة إلى عملة، ها وبحسب فارق العملة فيه من الصباح إلى المساء، من اليوم إلى اليوم الآخر، هذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، لأن العملة تباع وتشترى، العملة تباع وتشترى وليس فيها ربا، لأنه لابد أن يكون يدا بيد، يدا بيد، فهذا لا بأس، هذا لا بأس. لكن لو أتيت تبغى تشرب العشر ريال أو الخمسين ريال أو المئة ريال فاشترط عليك مبلغا معين يأخذ منها، هذا الحقيقة فيه نظر، وفيه لأهل العلم قولان، قول يقول بأن هذا يعتبر أصله الذهب والفضة وهي أصل الأثمان والرصيد الأساسي لها، فلا يجوز كأنك تبيع فضة بفضة أو ذهب بذهب، ما دام رصيدها الفضة فهو يباع فضة بفضة، فإذا الجزء هذا البسيط الذي تأخر عن الجزء الذي أخذته بالعشر ريال، لنفرض العشر ريال تساوي مثلا يعني رصيدها يعني قرش واحد من الفضة، التسعة ريال ما تساوي أنقص، تساوي تسعة على عشرة من القرش، تساوي تسعة على عشرة من القرش، فهل هذا اليسير يعفى عنه؟ ما يعفى عنه خلاص، مثل يدا بيد سواء بسواء، من زاد وازداد فقد أرفع. ولهذا ذكرت لكم أن أهل العلم يرون أن الذي يحضر في الصلاة، ها يعني لو فضحت في شهادته بأن فلان صراف، للقاضي أن يقول جب شاهد آخر، كانوا يعتبرون فيه نقصا في عدالة، لأنه ربما أدى يعني معاملات إلى استحلال بعض المحرمات أو الوقوع في الربا، وإن كان الآن الوقوع في الربا الله أعلم يعني أن الغبار عم إلا ما شاء الله، يعني لا يكاد يسلم منه يعني في هذا الوقت الحاضر أحد. فإذا الصرف يعني أمر كما تعرفون من الضرورات، لا بد هو من الضرورات، فإن كان ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا بد أن يكون وزنا بوزن، أما إذا كان ذهبا بفضة فإنه يجوز التبادل فيها كيف شئنا إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، لكن صرف الفضة أو الذهب أو العملات الورقية بشيء آخر بالفلوس هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يعني يجوز التبادل فيه. فإذا أراد الإنسان أن يصرف عشرة ريال ولكنه يضطر إليها للصرف حتى يقضي حاجته، ها ولا يجد إلا من يقول اشتري مني مثلا تمر أو أنا أصرف لك وأخذ نصف ريال عمولة في هذا الصرف، فله أن يفعل ذلك. وبالنسبة للمتعامل نفسه لا شيء عليه، لا شيء عليه لأنه يعتبر ضرورة بالنسبة إليه، أما بالنسبة للذي يأكله ففيه نظر.
النساء
ما يتناسى لا
النساء
في الصرف، الصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز، لكن لو فرضنا إنسان يعني هذا من ناحية الصرف، لكن من ناحية البيع والشراء يجوز، إذا أنت حط مثلا مقبض مثلا فكان لك 50 ريال، دفعت 50 وبقي لك 15 ريال عند الشخص هذا، هذا يسمى صرف؟ ما يسمى، لا يسمى صرف. لكن إذا جيت إنسان بتصرف، تصرف في هذا الشيء، فإذا أخذت بعض الصرف وقلت بس أقضي هذا الشخص وأرجع أخذ الباقي، فيعتبر إن شاء الله في مجلس العقد، يعتبر لا زال في مجلس العقد يعني جاي، لكن لا يكون تفرق تفرق كامل من ناحية الصرف وبينكما شيء. حتى تأخذ مني سلعة، هذا يعني بيع وشرط، هذا فيه بيع وشرط، لأن الصرف بيع في الأصل، بيع نقود بنقود. ليش سمي صرفا؟ قالوا لصريفها في الميزان، صريفها في الميزان الأصل، الفضة بالفضة، الذهب بالفضة، الذهب بالذهب، فتجمع لها صريف، أو يعني انصرافها، انصراف الذهب والفضة عما يعني يكون فيه العلل الأشياء التي تكون المقايضات، المقايضات في الثمن ومثمن، هذا بالنسبة للصرف. فإذا كان أنت الآن بعت، إذا بعت سلعة ثم قضيت من هذه السلعة قضيت منها ثمن وبقي الباقي عندك أو عنده، لا يسمى صرفا، لا يسمى صرفا. لكن قلت لك الآن الصراف إذا أعطيت مثلا 10 ريال وقال لك اشتر مني بريال، إذا تشتري بريال أعطيك 9 ريال، هذا الذي يحصل الآن. فهذا بالنسبة لك إذا اضطريت إليه واحتجت إليه لا بأس به، ولكن بالنسبة له هو قد لا يخلو من الربا، عليه هو لا يخلو من الربا. ليش؟ لأنه في هذه الحالة صرف 9.5 في الأصل، 9.5، وإن كان غيره يبيع الرطب هذا أو لا يبيع بريال نفس الشيء، ما غشك من ناحية البيع، لكن هو عليه يأخذه لا ليبيعه فقط، وإنما للتوصل إلى مسألة الصرف. شفت كيف اختلف المقصد؟ يعني لو باع هذا بريال أو بريال وربع وغيره يبيع بريال صح يصح، لكن كونه دخل في مسألة الصرف ربما أدخل عليه هو شيء من غبار الربا.
لكن إذا كان في الأصل هو بائع يعني ليس صرافه،
لا إذا كان بايع منه شيء
وأنت تريد أن تصرف وقال اشتري مني شيء وأنا أصرف،
قال لك اشتري مني وأصرف لك، نفس الشيء صار صرف في هذا المسألة، في هذا المسألة الحكم الصرف. القول الثاني بأن هذه المسألة إذا دخل خرجت عن مسألة الذهب والفضة، مثلا الفضة أو الذهب أو غيرها يعني اختلفت قطع مثلا بقطع أو بشيء من هذا دخلت في الصناعة، ما دخلت في الصناعة فيجوز فيه التفاضل، يجوز فيه التفاضل، لكن يشترط فيه الحلول والتفاضل.
ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه،
لكن هنا لابد من التفاضل كما قال في حديث أبي سعيد السابق متفق عليه، قال أول شيء الحديث الذي قبله في تجهيز الجيش، هذا الذي قرره أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه، والشيخ الألباني اكتفى بالتحسين فيه واقتصر على ذلك، مع أن الحاكم رحمه الله تعالى يعني صحح الحديث ووافقه عليه الذهبي وقال إنه على شرط مسلم، لكن الشيخ وهن هذا، قال هذا من أوهام الحاكم رحمه الله تعالى في مسألة التصحيح، لأن في سنده اضطراب من ابن إسحاق، وذكر هذه المسألة، ذكر فيها أن ابن إسحاق روى مرة عن شخص وروى مرة عن شخص آخر، وفيها عن عنة أيضا ابن إسحاق، ففيه هذا شيء من الاضطراب اليسير، شيء من الاضطراب اليسير الذي اضطرب فيه الحديث أو في السند على ابن إسحاق، وفيه عن عنة أيضا لابن إسحاق، فالحديث حسنه الشيخ ولم يرتقي به إلى درجة الصحة، هذا من حيث سنده، أما من حيث العمل به فهو صحيح، حيث العمل به صحيح لأنه ليس هناك معارض في عرض.
ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس وغيره. قال في الشرح: ولنا حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالنقيع.
في رواية النقيع، في رواية النقيع، وفي رواية البقيع، أن البقيع ما قام بهذا يعني مليء بالمقابر، يعني الواقع اتخذ مقبرة فيما بعد، وأما قبل كان يعني سمى يعني بقيع الغرقة، كان فيه شجر الغرقة يغرس اليهود، لأن هذا الشجر في أي مكان يذهبون يغرسونه. قال إن الله عز وجل موعدهم أنه يعني لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهود، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم وراء اليهود تعالى فاقتل إلا شجر الغرقة، شجر الغرقة، ولهذا سمي البقيع بقيع الغرقة لأن الشجر كانوا يغرسون فيه اليهود.
فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم فأخذ الدنانير. فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير وأخذ مكانهما الورق، الورق، وأبيع بالورق وأخذ مكانها الدنانير.
طيب. قال ويصح أن يعوض أحد النقدين عن آخر بسعر يوم. يقصد في هذا المسألة ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال كنت أبيع هذه الإبل بالدنانير، يعني نتفق بالدينار، فنقول هذه الإبل تسوى مثلا 100 دينار، تسوى 100 دينار، ثم عندما أجي أقتضي من هذا الشخص ما يعطيني دنانير، يقول أعطيك مثلا عندي دراهم، عندي دراهم فضة، يعني هذا المقصود، لأن الدرهم فضة، درهم فضة، فمثلا كم يسوى، كم يسوى الدرهم من الدين من الدينار في ذاك الوقت يختلف، أحيانا يكون ب9 وأحيانا يكون ب10 وأحيانا يكون ب12 حسب جودة الدينار نفسه، حسب جودة الدينار. فمثلا يقول أنا أبيع ب100 دينار السلعة، عند الاقتضاء ما أجد عندي 100 دينار، أجد عنده مثلا 1000 درهم، وهو في ذاك اليوم يسوى الدينار 10 دراهم، الدينار يسوى 10 دراهم، فيقول إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم، إنني أتيته وكنت على عجل وقلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيخرج، فقال أريد أن أسألك عن مسألة، فسألته عنها وهي هذه المسألة، فقال لا بأس بذلك إذا كان يعني بسعر يوم، إذا كان بسعر ولم تتفرق وبينكما شيء. كيف يعني شيء؟ نساء، لأنها ذهب بفضة وفضة بذهب، يعني يبيع مثلا ب1000 درهم ثم عند التسليم ما يجد 1000 درهم، يجد مثلا 90 دينار أو 100 دينار أو أكثر قليل أو أقل على حسب ما يسوى الدرهم من الدينار في ذلك الوقت. فيقول كيف يعني أنا ما بيع، أسمي السعر فأقول بدينار وهو يعطيني دراهم بدلها، وأبيع بالدراهم ولكن يقضيني بدلها الدنانير، فيكون هذا مكان هذا، هذا مكان هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بذلك بأسا، وقال لا بأس إذا كان بسعر يومه ولم تتفرق وبينكما شيء. ليش قال بسعر يومه؟ لأن الذهب بالفضة يختلف من يوم إلى آخر، وحسب جودة الدينار والفضة نفسها، فقد يساوي الدينار 12 درهم، وكان أحيانا ينزل إلى 9 دراهم، وكان يفرق بين الدينار العراقي والدينار الشامي، يكون هذا أجود من هذا. ففي هذه الحالة إذا حصل والدينار بالدينار وزنا بوزن، لكن الدينار بالدرهم هل هو وزنا بوزن؟ لا، ما يلزم، ما يلزم، يعني يكون بأي كمية من الدراهم، ما يشترط فيه يعني أن يكون، لأنه هذا أكثر من هذا أكثر من، فإذا باع بالدراهم وسمها جاز أن يقتضي بدلها الدنانير، وإذا باع بالدنانير وسمها جاز أن يقتضي بدلها الدراهم، بشرط أن يكون بسعر هذا اليوم. ليش؟ لأنه يفضي إلى الخلاف، يفضي إلى النزاع، أن نحدد ونسأل السوق كم يسوى الدينار اليوم، الدينار اليوم ب9، إذا نتعامل على 9 دراهم، الدينار مثلا أمس 11 واليوم صار 10، بكرة صار 9، بعده صار 12، نأخذ بسعر اليوم نفسه، نأخذ بسعر اليوم، ولم تتفرق وبينكما شيء، يعني ليس فيها نصيحة. لا بد، قلت له أبعطيك دنانير، اشتريت دنانير لما عندي لدرات، قلت له طيب أعطنيها، كان في البيت، في البيت، تعالني مرني العصر مثلا وتعال ما عدت لك من الخزين حقين، قلت له لا يجوز أن يكون هنا يعني في مجلس واحد مجلس العقد إما أن تأخذ صاحبك وتذهب إلى البيت وكل منهم يسلم الآخر أو يسلم أحد العوضين ويذهب معه مصطحبا لهم حتى يصل إلى مكان خزانة هذه ويأخذ منها ويسلمه، وإلا فإن مجلس الحق يعني تفرق قبل الفرق. إذا قال مرني بكرة أو أمرك في العصر أو أجيبها بعد الظهر أو كذا تفرق قبل الفرق، وهذا لا يصح. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولم تفترق وبينكما شيء، ولم تفترق وبينكما شيء. فإذا قال له أمر عليك في العصر أخذها أو في الليل ها والآن سلم فلا يجوز، لأنه قبض أحد العوضين ها مع الآن الآخر لم يقبض بعد. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا ليد لا بس. قال إذا افترق أن تفترق وبينكما شيء، هذا يشهد له إيش؟ يدا ليد، إذا اختلفت الأصناف تبيع كل شيء. أما أن يكون بسعر يومه فالذي يشهد له واقع الناس، فإن الناس يختلف حالهم من وقت إلى آخر، فإذا لم يبين وقت المعاملة والسعر المعاملة في هذا اليوم فإنه يؤدي إلى النزاع ويؤدي إلى الخلاف. والشرع حرم كل ما أدى إلى الغرض وكل ما أدى إلى الشجار وكل ما أدى إلى اقتصاد أبواب المعاملات. نجد أن الشريعة الإسلامية حاولت أن تسد هذا الباب. وكذلك النساء فيه ربا، فيه ربا. ليش؟ لأن في هذا التأخير فائدة، هذا التأخير فيها فائدة ليس لها مقابل، ليس لها مقابل، فيكون في هذه الحالة يعني قبض العوضين أو قبض أحد العوضين قبل الآخر فيه أيضا شبهة الربا، لأن فيه تأخير من غير حاجة إليه. طيب، لو فرضنا أن الإنسان استعمل وكيلا هل يقوم مقامه في القبض؟ يقوم مقامه في القبض، يقوم مقامه في القبض إلا أن يتوفى، فإذا توفي خلاص انقطعت الوكالة. وفي هذه الحالة لو كان في حالة مراودة في إبرام العقد يقف ولا يبرم عقدا لأنه لا يصح. طيب، إذا مات أحد المتقابضين قبل أن يقبض هل يصح مثل هذا الصرف؟ الدنانير يعني بالفضة والفضة بالدنانير لا يصح، لا يصح. إذا مات أحد، إذا مات أحد المتعاقدين قبل القبض، قبل أن يقبض كل منهما، فإذا لا هذا الصرف يعتبر بطل، يعتبر هذا الصرف باطلا، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
سبب
البطلات لأن تفرق قبل التقابض، والموت أعظم الفرقتين. اشتراها به مؤجر، أن يشتري سلعة من شخص بثمن مؤجل إلى أجل معين، مثلا اشتري سيارة مثلا ب50,000 ريال، ربما هي ما تساوي 50,000 لأنه مؤجل، فيزيد عليه نظير التأجيل تسوى 40، فاشتراها ب50,000 ريال ثم رجع وباعها يبيع السيارة نفسها 45,000 على نفس الصاحب الذي شرى بالأول قصدا للتوصل إلى الثمن، للتوصل إلى الثمن. فهذه المسألة هي مسألة العيب، وهذه وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء على أن هذه المسألة حرام، والسبب في هذا أولا أن هذه المسألة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، يعني المقصود به الحرب، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينه. وهذا الحديث كما ترون أن فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد على من تبايع بالعينة، لأنه قال إذا تبايعتم بالعينة، وهذا يترتب عليه تسليط الذل، وتسليط الذل لا يكون إلا بعقوبة لارتكاب محرم. فإذا تكون عقد العينة حرام، عقد العينة حرام. أن يبيع وأن يبيع في الأصل، هي الأصل هي البيع، هي أن يبيع حالا أو تقول أن يشتري سلعة، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعه على بائعه حالا بأقل مما اشتراه به، بأقل مما اشتراه به. هذا تعريف طويل وهو تعريف بالمثال، ولكن أذكر لكم تعريف الفقهاء بعضكم ما بيعرف، هذا تعريف الفقهاء، أن يبيع ما اشتراه بثمن مؤجل على بائعه بأقل مما اشتراه به حالا توصلا إلى الثمن. تقول تكتبون اكتبوه ما هي معنى أن يبيع ما اشتراه بثمن مؤجل على بائعه بأقل مما اشتراه، يعني هو يأخذ بأقل، يأخذ 50 ويعطيه 45 بأقل مما اشتراه به حالا توصلا إلى الثمن. فهنا يعني هو الآن أصل المسألة إيش؟ أصل المسألة أنه يبغى يقترض، هو يبغى يقترض، فهذاك ما يقرض، ما يقرض، يقول له ما في قرض الآن، أكثر شيء قرض الوجه إلا معد، يعني نادر جدا اللي يقرض. والأمرين، الأمر الأول يعني شدة حرص الناس على الدنيا، شدة حرصهم على الدنيا وعدم ابتغاء الأجر. الشيء الثاني يعني أن الناس يقترضون ثم يعني يتركون، يعني مثلا يعني الإنسان قد يقترض قرضا ثم بعد ذلك لا يوفيه، فهذا يشد الباب الثاني، أخي والله رجل من الصالحين أعطيته وأنا أحتجه فما أعطاني وما طلني فترة من الزمن، قد يكون محتاج، فربما هذا سد الباب. لكن الأصل أن الإنسان إذا أخذ شيئا أن يكون عنده عقيدة يعني وجزم أنه متى أقدره الله عز وجل على التسديد شيئا، وأن يستغني عن الدين قدر ما يستطيع، أن يستغني عن الدين قدر ما يستطيع. يعني الآن الكثير من الديون في الكماليات، ها، وفي تغيير السيارة، طيب السيارة يا أخي ممكن تمشي الحمد لله خلاص تقعد تجي فترة، طيب يا أخي ما هو لازم أنا أخذ تاكسي، ما هو لازم أخذ مرسيدس، خلاص سيارة هناك مثلا أو سيارة صغيرة تمشي الحال، مركوب دابة ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارة، ها، وركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضة، وركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصوى، حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. فما في داعي إلى أن الإنسان يعني يعتبر أن هذا يعني أمر من الضروريات، ما هو ضروري التغيير، ولا هو ضروري تغيير الفرش، ولا هو ضروري تغيير غرفة النوم، لأن هذه كل هذه الأشياء تؤدي إلى الدين، تؤدي إلى الدين، ويبقى دائما الإنسان مدين، دائما مدين. والأصل يعني أن البيت الذي يبنى على الطاعة ويبنى على العبادة ويبنى على ما يشغله بطاعة الله ما يجب شنو يبيعه من مثل الشهادة. لكن إذا خلت البيوت من مثل هذه الأمور وأصبح التلفزيون يعرض لهم كل يوم مشهد ويعرض لهم يعني كل يوم ديكور، خلاص المرأة عدلة في عينها، وبعض الناس ضعيف بمجرد ما تقول له لا نغير نشوف خلاص يروح يغير لو يتدين ياخذ القاصير طيب ما في داعي هذا ما في داعي. فمثل هذه المسائل تلجي الى مساله العين وتلجي الى مسائل الربا والاخذ من البنوك بالفوائد. فهذه مساله العينه يعني ان يكون انسان يريد ان ياخذ من انسان فلوس فلا يعرف انه ما بيعطيه لكن جالس ما شاء الله عنده يجي 5 إلى 4 سيارات طول حياتها ما تنبع فالمعرض وايد ما تنبع يعني او تنبع في اليوم 20-30 مره على هذا وهذا يرجع على هذا وهذا يرجع على لا تغير من مكانها ولا نقلت ولا شيء ها وهي في الاصل قرض بقرض فلوس بفلوس. وهذه الاوراق اللي يكتبونها في البيع والشراء والشهود والتوقيع والكفالات هذه كلها حيل من الوصول الى الربا. ولهذا الجمهور رحمه الله تعالى راوا ومنه الائمه ابو حنيفه ومالك واحمد على ان بيع العين حرام لا يجوز واخذوا بظاهر هذا النص. وهذا النص في سنده ما قال يعني في سنده ما قال ولكن يعني ما قال لا يضعف الحديث لا يضعف الحديث الى درجه انه لا يعمل به لانه يشهد له ايضا الاثر الاخر وفيه ضعف وهو حديث ام ولد لزيد بن عقبه فجاءت عند عائشه مع نسوه رضوان الله تعالى عليهن فقالت لقد بعت من زيد بن ارقم غلاما ها بثمن 100 الى العطاء الى العطاء. العطاء هذا يعني على حسب ليش يعني كانت مرتبات ودواوين رتبها عمر رضي الله تعالى عنه لمن كان يشارك في الجهاد والقتال في سبيل الله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم مرتبات معينه ياخذونها باستمرار فهذا هو العطاء. فقالت حتى ياتي عطاء زيد في 800 ثم يعني رجعت واشتريته منه ب600 فقالت عائشه بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ابلغي زيد بن ارقم انه ابطل حجه مع رسول ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يعود في هذا البيت. فلما أخبر زيد بذلك عاد في هذا البيت. وهذه صورة العينة هذه صورة العينة ليش؟ لأنه هو الآن باع زيد باع هذا على هذه المرأة ثم الولد كم أو اشتراها منها ب800 إلى العطاء زيد ثم رجع قالت أعطيك 600 إن كنت محتاج الفلوس مثلا وأعطني فصار كم بكم 800 بـ600 وبينهما عبد. فهذه هي يعني استنكار عائشة رضي الله تعالى عنها وأيضا فيها هذا الأثر ضعفه الشيخ. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينظر أحيانا إلى النص بمفرده وأما الفقهاء فلا بد من أن ينظر إلى النص النصوص بمجموعها فبمجموع النصوص هذه ولأنه رأي أكثر أهل العلم ولأنه يفضي إلى صورة الربا إنما في الأمر أنها 800 بسكية وبينهما عبد حيلة. وهذا قول ابن عباس الذي قال فيه يعني 40-50 وبينهما حريرة. وقول أيضا عمر بن عبد العزيز كما سيأتي في مسألة التورق لأن الأصل العصر إليه المقصود منه إلى الوصول إلى الثمن. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا تحرم مسألة العينة عند الشافعي. والسبب في هذا أولا أن النصوص لم تصح ضعف النصوص بالنسبة وهو حديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بإذن بالبقرة فقال هذا حديث ضعيف لا يثبته أهل العلم يقول الشافعي رحمه الله تعالى. الأمر الثاني مسألة قياسية كيف يقول طيب لو حرج لو أن إنسان أشترى سيارة من شخص ب50,000 مؤجل وذهب بها إلى السوق وباعها ب40 أو ب30 مثلا هل يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح لأن على غير البيع. قال فإذا صح على غير البيع فمن البيع أيضا يصح. ما الفرق بينهما؟ هذا بيع وهذا بيع. فلماذا صح البيع على غير البيع ومنعتم بغير البيع؟ الكل سواء. فمقتضى القياس أن يصح البيع ولكن هذا مردود لأننا قلنا أن هذه فيها حيلة لأن العقد في الأصل مبني على الوصول إلى الثمن مبني على الوصول على أن 50 بـ40 في الأصل. فإذا كل ما أدى إلى الربا، كل ما أمكن أن يؤدي إلى الربا ويكون وسيلة للوصول إليه فهو ممنوع، فهو ممنوع. ولهذا لما يعني أعطى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا فرسا حمله عليه ثم رآه أهمله وأضعه فأراد أن يشتريه، ألم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك عودا في الهبة؟ فهذه المسائل يعني ما يؤدي إلى المحرم وما يوصل إلى المحظور لا بد أن نجعل بيننا وبينه حجاب وبيننا وبينه وقاية. وهذا هو القول الصحيح، القول الصحيح قول الجمهور بأن مسألة العينة تعتبر من المحرمات ولا تجوز، ولأنها تفضي إلى الربا أو صورة ربا أو صورة الربا. يعني فرضنا لهذا كان العلماء إذا رأوا أمرا من الأمور الذي يكون فيه صورة البدعة فإنهم ينهون عنه أشد النهي، ولو كان في أصله ربما يكون يعني مشروع يعني في غير هذه الصورة، لكنهم أحيانا ينهون. فالإمام مالك رحمه الله تعالى كان ينهى أحيانا عن تعيين قراءات معينة بعد كل صلاة ويعتبر ذلك من الأمور المبتدعة، بينما قراءة القرآن أن يقرأ قراءة القرآن كل حرف بحسب في أي وقت من الأوقات ما في حاجة، ولكن كانوا يستكرهون أن يبتدع الإنسان شيء أو يأتي بشيء على صورة البدعة. فإذا ما كان ربا أو كان على صورة الربا فإنه يمنع سدا لهذا الباب، وهذا القول هو القول المترجح إن شاء الله تعالى.
ينفع لغير المشتري؟ باع لغير المشتري بالاتفاق مع المشتري،
كيف؟
يعني باع مع بائع اشترى هذا وباع لغير البائع،
بائع لغير البائع جايز
بس مع الاتفاق مع البائع.
لا ليش تبيك مع البائع
بس بالدس يعني
هذا هي حيل. هل على الله عز وجل يدخل هذه الحيل؟ ما تدخل على الله عز وجل هذه الحيل، ايضا لها باب وسندخل فيه قول الشافعي وقول الاحناف في مسألة بعض الاشياء التي يكون فيها الحيل، لكنه كما قال ابن قدامة الحيل كلها محرمة في الكتاب، ما يجوز ما تجوز الحيلة وخاصة في مثل هذه الامور. هذا من باب الحيلة والوصول الى يعني بيع الدين بالدين او بيع يعني مثلا بالعشرة بخمستعش او العشرة بثلاثتعش وبينها حاجة يعني تدخل لا تبع. يعني لو تيجي تشوف هذول اللي يبيعون يشترون في التجارات احيانا فهم يرابون تجارة عنده منذ عشرات السنين ما تحرك، يقول له بس حط يدك على هذه الاشياء يقول هذا شريت، يقول شريت هذا يقول له بعته ثم ينقض له الفلوس، ها ينقض له الفلوس فتكون عشرة آلاف في ثلاثة عشر ألف. هل هذا جائز؟ هذا ما هو جائز، ولكنه يريد الوصول إلى هذا، ما يريد رضا لوجه الله، يريد أن يفرضه بالربا، هذا هو الصحيح. طيب وهذا الأحوال التحريم لا يجوز بحال من الأحوال. نأتي إلى المسألة الأخرى وهي بيع القلوب، ويسمى بيع عجل وضع أو عجل وأضع. كيف صورة هذه المسألة؟ هذه المسألة مثلا أنت الآن عليك قروض، عليك قروض أو عليك قرض إلى سنة، استلفت 10,000 ريال إلى سنة مؤجل، ثم قال لك شخص صاحب الحق أنا أعطيك أنا أنزلك 1,000 ريال أو 10% أو 20% بس تعطينيهم بعد 6 أشهر، هي بعد سنة، العشرة لا بعد سنة، فإذا عجلت أنا أخصم لك من نفس يعني رأس المال هذا 10% أو 20%. ما حكم هذه المسألة؟ اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنه يحرم هذا البيع، ما يصح، لا يصح مسألة عجل وأضع، وهي مسألة بيع الحلول أو بيع أو عجل وأضع لا تجوز بحال من الأحوال. فإما أن تقضيه معجلا ما كان عليك في الدم، وإما أن تؤجله حالا بأقل مما اشتراها به مؤجل، أن يشتري سلعة من شخص بثمن مؤجل إلى أجل معين، مثلا اشتري سيارة مثلا ب50,000 ريال، ربما هي ما تساوي 50,000 لأنه مؤجل، فيزيد عليه نظير التأجيل تسوى 40، فاشتراها ب50,000 ريال، ثم رجع وباعها، يبيع السيارة نفسها ب45,000 على نفس الصاحب الذي شرى بالأول، قصدا للتوصل إلى الثمن، للتوصل إلى الثمن. فهذه المسألة هي مسألة العيب، وهذه وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء على أن هذه المسألة حرام، والسبب في هذا أولا أن هذه المسألة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، يعني المقصود به الحرب، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهذا الحديث كما ترون أن فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد على من تبايع بالعينة، لأنه قال إذا تبايعتم بالعينة، وهذا يترتب عليه تسليط الذل، وتسليط الذل لا يكون إلا بعقوبة لارتكاب محرم. فإذا تكون عقد العينة حرام، عقد العينة حرام. أن يبيع، وأن يبيع في الأصل، هي أصلا هي البيع، هي أن يبيع حالا، أو تقول أن يشتري سلعة، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعه على بائعه حالا بأقل مما اشتراه به، بأقل مما اشتراه به. هذا تعريف طويل وهو تعريف بالمثال، ولكن أذكر لكم تعريف الفقهاء بعضكم ما بيعرف. هذا تعريف الفقهاء، أن يبيع ما اشتراه بثمن مؤجل على بائعه بأقل مما اشتراه به حالا توصلا إلى الثمن. تقول تكتبون اكتبوه، ما في مانع. أن يبيع ما اشتراه بثمن مؤجل على بائعه بأقل مما اشتراه، يعني هو يأخذ بأقل، يأخذ 50 ويعطيه 45 بأقل مما اشتراه به حالا توصلا إلى الثمن. فهنا يعني هو الآن أصل المسألة إيش؟ أصل المسألة أنه يبغى يقترض، هو يبغى يقترض، فهذاك ما يقرض، ما يقرض، يقول له ما في قرض. الآن أكثر شيء قرض الوجه إلا معه، يعني نادر جدا أن يقرض. والأمرين، الأمر الأول يعني شدة حرص الناس على الدنيا، شدة حرصهم على الدنيا وعدم ابتغاء الأجر. الشيء الثاني يعني أن الناس يقترضون ثم يعني يتركون، يعني مثلا يعني الإنسان قد يقترض قرضا ثم بعد ذلك لا يوفيه، فهذا يشد الباب أحيانا. أخي والله رجل من الصالحين أعطيته وأنا أحتجه فما أعطاني وما طلني فترة من الزمن، قد يكون محتاج، فربما هذا سد الباب. لكن الأصل أن الإنسان إذا أخذ شيئا أن يكون عنده عقيدة يعني وجزم أنه متى أقدره الله عز وجل على التسديد شيء، وأن يستغني عن الدين قدر ما يستطيع، أن يستغني عن الدين قدر ما يستطيع. يعني الآن الكثير من الديون في الكماليات، ها، وفي تغيير السيارة. طيب السيارة يا أخي ممكن تمشي الحمد لله، خلاص تأخذ دين بطر. طيب يا أخي ما هو لازم أنا أخذ تابلس، ما هو لازم أخذ مرسيدس، خلاص سيارة هناك مثلا أو سيارة صغيرة تمشي الحال. مركوب جاء ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا، ها، وركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضة، وركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصوى، حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. فما في هنادي داعي إلى أن الإنسان يعني يعتبر أن هذا يعني أمر من الضروريات. ما هو ضروري التغيير، ولا هو ضروري تغيير الفرش، ولا هو ضروري تغيير غرفة النوم، لأن هذه كل هذه الأشياء تؤدي إلى الدين، تؤدي إلى الدين، ويبقى دائما الإنسان مدين، دائما مدين. والأصل يعني أن البيت الذي يبنى على الطاعة ويبنى على العبادة ويبنى على ما يشغلهم بطاعة الله ما يجلسون في الطرق لكن إذا خلت البيوت من مثل هذه الأمور وأصبح التلفزيون يعرض لهم كل يوم مشهد ويعرض لهم يعني كل يوم ديكور خلاص المرأة عدلة في عينها وبعض الناس ضعيف بمجرد ما تقول لا نغير نشوف خلاص يروح يغير لو يتدين يأخذ القاصين طيب ما في داعي هذا ما في داعي فمثل هذه المسائل تلجي إلى مسألة العين وتلجي إلى مسائل الربا والأخذ من البنوك والفوائد فهذه مسألة العينة يعني أن يكون إنسان يريد أن يأخذ من إنسان فلوس فلا يعرف أنه ما يعطيه لكن جالس ما شاء الله عنده يجي 5 إلى 4 سيارات طول حياتها ما تنبع فالمعرض وايد ما تنبع يعني أو تنبع في اليوم 20-30 مرة على هذا وهذا يرجع على هذا وهذا يرجع على لا تغير من مكانها ولا نقلت ولا شيء ها وهي في الأصل قرض بقرض فلوس بفلوس وهذه الأوراق اللي يكتبونها البيع والشراء والشهود والتوقيع والكفالات هذه كلها حيل من الوصول إلى الربا ولهذا الجمهور رحمه الله تعالى رأوا ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن بيع العين حرام لا يجوز وأخذوا بظاهر هذا النص وهذا النص في سنده ما قال يعني في سنده ما قال ولكن يعني ما قال لا يضعف الحديث لا يضعف الحديث إلى درجة أنه لا يعمل به لأنه يشهد له أيضا الأثر الآخر وفيه ضعف وهو حديث أم ولد لزيد بن أرقم فجاءت عند عائشة مع نسوة رضوان الله تعالى عليهن فقالت لقد بعت من زيد بن أرقم غلاما بثمن 100 إلى العطاء إلى العطاء العطاء هذا يعني على حسب ليش يعني كانت مرتبات ودواوين رتبها عمر رضي الله تعالى عنه لمن كان يشارك في الجهاد والقتال في سبيل الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم مرتبات معينة يأخذونها باستمرار فهذا هو العطاء فقالت حتى يأتي عطاء زيد بثمن 100 ثم يعني رجعت واشتريته منه ب600 فقالت عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل حجه مع رسول أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يعود في هذا البيت فلما أخبر زيد بذلك عاد في هذا البيت وهذه صورة العينة هذه صورة العينة ليش؟ لأنه هو الآن باع زيد باع هذا على هذه المرأة ثم الولد كم أو اشتراها منها ب800 إلى العطاء زيد ثم رجع قالت له أعطيك 600 إن كنت محتاج الفلوس مثلا وأعطني فصار كم بكم 800 ب600 بينهما عبد 800 ب600 وبينهما عبد فهذه هي يعني استنكار عائشة رضي الله تعالى عنها وأيضا فيها هذا الأثر ضعفه الشيخ ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينظر أحيانا إلى النص بمفرده وأما الفقهاء فلا بد من أن ينظر إلى النص النصوص بمجموعها فبمجموع النصوص هذه ولأنه رأي أكثر أهل العلم ولأنه يفضي إلى صورة الربا يفضي إلى صورة الربا إنما في الأمر أنها 800 ب600 وبينهما عبد حيلة وهذا قول ابن عباس الذي قال فيه يعني 40 ل50 وبينهما حريرة وقول أيضا عمر بن عبد العزيز كما سيأتي في مسألة التورق لأن الأصل العصر إليه المقصود منه إلى الوصول إلى الثمن قال الشافعي رحمه الله تعالى لا تحرم مسألة العينة عند الشافعي والسبب في هذا أولا أن النصوص لم تصح ضعف النصوص بالنسبة وهو حديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بإذن بالبقرة فقال هذا حديث ضعيف لا يثبته أهل العلم يقول الشافعي رحمه الله تعالى الأمر الثاني مسألة قياسية كيف يقول طيب لو حرج لو أن إنسان أشترى سيارة من شخص ب50,000 مؤجل وذهب بها إلى السوق وباعها ب40 أو ب30 مثلا هل يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح لأن على غير البيع قال فإذا صح على غير البيع فمن البيع أيضا يصح ما الفرق بينهما؟ هذا بيع وهذا بيع فلماذا صح البيع على غير البيع ومنعته من غير البيع؟ الكل سواء، فمقتضى القياس، مقتضى القياس أن يصح البيع، ولكن هذا مردود لأننا نقولنا أن هذه فيها حيلة، لأن العقد في الأصل مبني على الوصول إلى الثمن، مبني على الوصول على أن 50-40 في الأصل. فإذا كل ما أدى إلى الربا، كل ما أمكن أن يؤدي إلى الربا ويكون وسيلة للوصول إليه فهو ممنوع، فهو ممنوع. ولهذا لما يعني أعطى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا فرسا حمله عليه ثم رآه أهمله وأضعه فأراد أن يشتريه، ألم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك عودا في الهبة؟ فهذه المسائل يعني ما يؤدي إلى المحرم وما يوصل إلى المحظور لا بد أن نجعل بيننا وبينه حجاب، وبيننا وبينه وقاية. وهذا هو القول الصحيح، القول الصحيح قول الجمهور بأن مسألة الحينة تعتبر من المحرمات ولا تجوز، ولأنها تفضي إلى الربا أو صورة ربا أو صورة الربا. يعني فرضنا لهذا كان العلماء إذا رأوا أمرا من الأمور الذي يكون فيه صورة البدعة فإنهم ينهون عنه أشد النهي، ولو كان في أصله ربما يكون يعني مشروع يعني في غير هذه الصورة، لكنهم أحيانا ينهون. فالإمام مالك رحمه الله تعالى كان ينهى أحيانا عن تعيين قراءات معينة بعد كل صلاة، ويعتبر ذلك من الأمور المبتدعة، بينما قراءة القرآن أن يكفر قراءة القرآن كل حرف بحسب في أي وقت من الأوقات ما في حدث، ولكن كانوا يستكرهون أن يبتدع الإنسان شيء أو يأتي بشيء على صورة البدعة. فإذا ما كان ربا أو كان على صورة الربا فإنه يمنع سدا لهذا الباب، وهذا القول هو القول المترجح إن شاء الله تعالى.
بعد غير المشتري، بعد غير المشتري بالاتفاق مع المشتري،
كيف؟
يعني باع مع البائع، أخذ اشترى هذا وباع لغير البائع،
بائع لغير البائع جايز،
بس مع الاتفاق مع البائع.
لا ليش تبيع مع البائع؟
بس بالدس يعني ما
هذه الحيل، هل على الله عز وجل تدخل هذه الحيل؟ ما تدخل على الله عز وجل هذه الحيل، أيضا لها باب وسندخل فيه قول الشافعي وقول الأحناف في مسألة بعض الأشياء التي يكون فيها الحيل، لكنه كما قال ابن قدامة الحيل كلها محرمة في الكتاب، ما تجوز الحيلة، وخاصة في مثل هذه الأمور، هذا من باب الحيلة والوصول إلى يعني بيع الدين بالدين أو بيع يعني إلى مثلا بالعشرة بخمستعش أو العشرة بثلاثتعش وبينها حاجة يعني تدخل لا يعني لو تيجي تشوف هذول اللي يبيعون الشروط في التجارات أحيانا فهم يرابون تجارة عنده منذ عشرات السنين ما تحرك الحقائق، يقول له بس حط يدك على هذه الأشياء يقول هذا شريت، يقول شريت هذا يقول له بعته، ثم ينقض له الفلوس، ها ينقض له الفلوس فتكون 10,000 ب13,000، هل هذا جائز؟ هذا ما هو جائز، ولكنه يريد الوصول إلى هذا، ما يريد رضا لوجه الله، يريد أن يقرضه بالربا، هذا هو الصحيح. طيب، وهذا الأحوط التحريم لا يجوز بحال من الأحوال. نأتي إلى المسألة الأخرى وهي بيع القلوب، ويسمى بيع عجل وضع أو عجل وأضع. كيف صورة هذه المسألة؟ هذه المسألة مثلا أنت الآن عليك قروض، عليك قروض أو عليك قرض إلى سنة، استلفت 10,000 ريال إلى سنة مؤجل، ثم قال لك شخص صاحب الحق أنا أعطيك أنا أنزلك 1,000 ريال أو 10% أو 20% بس تعطينيهم بعد 6 أشهر، هي بعد سنة، 10,000 بعد سنة، فإذا عجلت أنا أخصم لك من نفس يعني رأس المال هذا 10% أو 20%، ما حكم هذه المسألة؟ اختلف العلماء فيها على قولين، القول الأول أنه يحرم هذا البيع، ما يصح، لا يصح مسألة عجل وأضع، وهي مسألة بيع الحلول أو بيع أو عجل وأضع، لا تجوز بحال من الأحوال، فإما أن تقضيه معجلا ما كان عليك بالدم